بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح مجلسنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول الرحلة النبوية المباركة من المدينة إلى مكة في حجة الوداع. لقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة، ولما يصل إلى مكة بعد لا يزال في الطريق، سار صلوات ربي وسلامه عليه معلما ومرشدا ومربيا وهاديا، يلتقط المواقف ليجعل منها دروسا وعبرا وعظات. لقد لقيه في طريقه أبو طليق فقال: يا رسول الله، إن امرأتي تقرئك السلام، وإن لي جملا وناقة. فقالت لي: أعطني جملك أحج عليه. فقلت لها: هو حبيس في سبيل الله، أنا أوقفت لكي يكون وقفا في سبيل الله. فقالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه. إنه في سبيل الله أن أحج عليه. طيب أعطني الناقة. فقال لها: لا أوثر على نفسي أحدا. طيب أعطني من نفقتك. فقال: ما عندي فضل عما أخرج به وأدعه لكم، لا فيه لا ناقة ولا فلوس، ولو كان معي لأعطيتك. نعم. قالت: فأقرأ رسول الله مني السلام إذا لقيته، وقل له الذي قلت لك. احكي القصة هذه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت أم طليق، لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك. لو أعطيتها جملك كان في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفها الله لك. نعم. قال: يعني فما يعدل الحج معك يا رسول الله؟ فقال: عمرة في رمضان. فما يعدل الحج معك يا رسول الله؟ فقال: عمرة في رمضان. لمن يتيسر له، يعني لمن عجز عن الحج وجاء بما يقدر عليه، كما فصلنا القول في اللقاء السابق. وفي طريقه صلوات ربي وسلامه عليه مر بجبل جمدان، فقال: أين السابقون؟ قال: رسول الله، لقد مضى ناس وتخلف ناس. فقال: أسيروا، هذا جمدان سبق المفردون، سبق المفردون. فقالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ فقال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذين يهترون، يعني يولعون، الذين يهترون بذكر الله. نعم. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. جمدان جبل على الطريق ما بين المدينة ومكة، وهو أقرب إلى مكة، فكان الناس إذا رأوا جبل جمدان كانوا يستبشرون بقرب وصولهم إلى مكة، والسابق إليه يكون قد سبق في سفره. وكلمة المفردون، المفرد يعني الذي ليس معه إلا بعيره، مش مثقل بأمتعة وأغراض ونحوه، الذي ليس معه إلا بعيره، وهذا في الغالب يكون خفيفا سريعا سابقا. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم أبصارهم أو بصائرهم إلى معنى آخر أعظم، وهو السبق في الآخرة، أن الذين يأتون خفافا من الأوزار فيسبقون إليها إنما هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، لأن إكثارهم من الذكر يضع عنهم أثقالهم وأوزارهم وخطاياهم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، سار نبينا صلى الله عليه وسلم ما بين المدينة ومكة مسافرا، يلقى ما يلقاه المسافر من وعثاء السفر ومن نصب الطريق. نعم، لقد مرض في مسيره هذا، واشتد به صداع الشقيقة، فاحتجم في وسط رأسه في مكان يسمى لحي جمل، واحتجم على ظهر قدمه من وجع كان برجله صلوات ربي وسلامه عليه. وكان معه كما قلنا في حلته هذه نساؤه جميعا. فلما كان بعض الطريق نزل غلام للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فجعل يحدو للإبل ويسوقها، فأسرعت الإبل بحدائه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، نعم رويدك سوقك رفقا بالقوارير. لما أسرعت يعني الإبل ربما يؤدي هذا إلى اضطراب يعني من عليها من النسوة، يعني أرفق بهن فقد أسرعت بالإبل في سيرك. وبينما هم يسيرون إذ برك جمل أمنا صفية بنت حيي رضي الله عنها، فتقدمها الركب فجعلت تبكي، ثم رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بذلك، فجعل يمسح دموعها بيده الشريفة ويسكنها، وجعلت تزدار بكاء وهو ينهاها، تزدار بكاء وهو ينهاها، فلما أكثرت انتهرها وأمر الناس بالنزول ولم يكن يريد أن ينزل. وكان اليوم يوم صفية، فلما نزلوا ضرب خباء للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل فيه، ولم تدري صفية ما يلقاها به رسول الله، يا ترى لسه زعلان، كيف سوف يكون عندما يرجع إليها ويخلو بها، وكانت الليلة ليلتها، يعني كان خشية أن يكون قد وجد في نفسه عليها. طب الحل؟ انطلقت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها وقالت لها: تعلمين أني لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، نعم، وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله عني، خذي ليلتي دي بس اجتهدي في أنك تزيلي ما علق بصدر النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. لم أكن أبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء أبدا، وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله عني. قالت عائشة: نعم نعم. فلبست ثيابها ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع طرف الخباء فقال: ما لك يا عائشة، إن هذا ليس يومك، ما لك يا عائشة، إن هذا ليس يومك. فقالت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنام صلى الله عليه وسلم القيلولة مع أهله. فلما كان عند الرواح قال لزوجته زينب بنت جحش: يا زينب أعيري أختك صفية جملا. وكانت زينب من أكثر أزواجه جمالا، لكن أخذتها الغيرة، قالت: أنا أعير جملي ليهوديتك؟ النساء هم النساء، أنا أعير جملي ليهوديتك، أي زوجتك اليهودية، باعتباري ما كانت عليه قبل أن يصطفيها المصطفى. لكن شوف الموقف الحاسم، نعم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منها، فهجرها فلم يكلمها ولم يأتي لها ولم يقسم لها حتى رجع إلى المدينة. يعني حرمت نفسها بهذه الكلمة من القسم طوال الرحلة. الغضب في يعني لله عز وجل في موضعه شرع ودين. نعم. يعني تقول الرواية فحجرها فلم يكلمها ولم يأتها ولم يقسم لها حتى رجع إلى المدينة. اللهم اهدنا يا ربي سواء السبيل. اللهم صل. في أحد منازله صلوات ربي وسلامه عليه في مكان يسمى العرج، النبي صلى الله عليه وسلم جلس وبجانبه زوجه عائشة وصاحبه أبو بكر وبجانبه ابنته أسماء، وكان أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه غلامه بزاملته. قلنا زامل إيه؟ البعير اللي عليه المتاع. منتظر إن الغلام الذي وكله بأمر سوق هذه الزاملة أن يطلع عليه بها، وكانت تحمل متاعه. فطلع الغلام وليس معه بعيره، فقال أين بعيرك؟ فقال أضللته البارحة، تاه من البارحة. فطفق أبو بكر يضربه ويقول بعير واحد تضله، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، في إيحاء يعني أن يرفق بغلامه وأن يعتبر حالة الإحرام التي هو متلبس بها. لما بلغ آل نضل الأسلم، خلي بالك أن الزمن دي بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر معا، يعني المتاع بتاع الاثنين على هذه الزاملة. فلما بلغ آل نضل الأسلمي أن زاملة رسول الله ضلت، حملوا إليه جفنة من حيس شربا، فأقبلوا بها حتى وضعوها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم هلما يا أبا بكر قد جاء الله بغداء طيب، وجعل أبو بكر يغتاظ على الغلام. قاله النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك يا أبا بكر، فإن الأمر ليس إليك ولا إلينا معك، وقد كان الغلام حريصا على ألا يضل بعيره، وهذا خلف مما كان عليه. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وأبو بكر وكل من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى شبعوا. بارك الله جل وعلا في هذا الطعام المحدود، فكل من كان معه أكلوا منه حتى شبعوا. ثم أقبل صفوان بن المعطل وكان على ساقة الناس كمن الخلف، والبعير معه وعليه الزاملة، فجاء حتى أناخ على باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انظر هل تفقد شيئا من متاعك؟ فقام فنظر فقال ما فقدت إلا قعبا كنا نشرب فيه. القعب إناء كبير غليظ. نعم. فقال الغلام هذا القعب معي. قال أبو بكر لصفوان أدى الله عنك الأمانة. طيب، في الفترة دي جاء سعد ابن عبادة وابنه قيس ومعهما زاملة تحمل زادا يأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بباب منزله قد رد الله عليه زاملته، فقال سعد يا رسول الله لقد بلغنا أن زاملتك ضلت الغداء وهذه زاملة مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء الله بزاملتنا، فارجعا بزاملتكما بارك الله عليكما. ثم قال أما يكفيك يا أبا ثابت ما يصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا المدينة؟ وانت أصرت، أما يكفيك ما يصنع بنا في ضيافتك منذ نزلنا المدينة؟ فقال المنة لله ولرسوله، المنة لله ورسوله، والله يا رسول الله الذي تأخذ من أموالنا أحب إلينا من الذي تدع. نعم. فقال صدقتم يا أبا ثابت، أبشر فقد أفلحت، إن الأخلاق بيد الله عز وجل، فمن أراد أن يمنحه منها خلقا صالحا منح، ولقد منحك الله خلقا صالحا. فقال الحمد لله أنه فعل بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالأبواء جاء الصعب ابن جثامة ومعه لحم صيد. نعم. وكان عجز حمار وحشي يقطر دما. عارف الحمار الوحشي يجوز أكله، لكن الحمار الأهلي هو الذي يحرم أكله. نعم. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقبله. فلما رأى في وجهه كراهية رد هديته قاله معتذرا ومؤانسا: إنا لم نرده كراهية له، ولكننا حرم لا نأكل الصيد. نحن محرمون، ومن أحكام الإحرام ألا يصطاد وألا يأكل ما شيئا مما اصطيد له. نعم. ولولا أن محرمون لقبلناه منك. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب من مكة نزل من مكان يقال له سرف، ثم عرض على أصحابه من لم يكن قد ساق الهد أن يجعلها عمرة. الصحابة خرجوا محرمين بالحج، لا يعرفون إلا الحج، من بقايا ما كان في زمان الجاهلية، أنهم يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لا تجوز، لا يعرفون إلا الحج، فخرجوا محرمين بالحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه الهدية فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. يعني ينقل إحرامه من إفراد إلى تمتع، يخلي هذه عمرة وينتهي منها ويستمتع بكونه حلا إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيجدد إحرامه بالحج. ثم دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: والله لوددت أني لم أكن خرجت هذا العام. قال: فما لك؟ فقالت: لقد سمعت قولك لأصحابك ومنعت العمرة. لأنها حاضت في الطريق. فقال: لعلك نفست، أي حطي. فقالت: نعم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يواسيها ويسري عنها ويتلطف بمشاعرها ويقول: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، وإنما أنت امرأة من بنات آدم. نعم. كتب الله عليك ما كتب عليهن فلا يضرك، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، وكوني في حجك فعسى الله أن يرزقكيها. ربما ربنا يرزقك العمرة دي بعد الحج. صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق ما بين مكة والمدينة في 8 أيام. نقول له خرج إمتى؟ وصلى الجمعة، وبعدين خرج يوم السبت إلى إيه؟ إلى ذي الحليفة، ثم بات ليلة وتوجه في اليوم التالي. فمن الحد للحد يعني 8 أيام الرحلة النبوية من المدينة. اليوم ناخدها في كم ساعة؟
4 ساعات.
يعني مش حتى ساعة بيوم يعني، سبحان الله. وتعرض فيها لنصب الطريق كما قلنا وعفاء السفر. فلما اقترب من مكة فتهيأ لكي يدخلها نهارا يعني بنظافة وقوة ونشاط، فبات قريبا من مكة، وأيضا يتيح الناس فرصة لكي يتابعوه في عمله هذا. فبات في بئر ذي طوى، الكلمة دي اللي تسوي حاليا جرول أو أبار الزاهر، منطقة معروفة هناك. فلما أصبح صلى الفجر على أكمة غليظة عند البئر، ثم عرض على أصحابه التمتع مرة أخرى: من أراد منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. ثم اغتسل لدخول مكة، فألقى عنه عفاء السفر وتهيأ لدخولها نشطا جاما. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ناحية الحجون، يعني اجتاز جسر الحجون، ثم أخذ يمين، ثم نزل مباشرة على البيت الحرام، لو حد متصور المنطقة يعني. بصلوات ربي وسلامه عليه. وكان في مسيره هذا لهجا بالتلبية، لم ينقطع صوته بالتلبية حتى دخل بين بيوت مكة، فاستقبله صبية من بني عبد المطلب، نعم، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. وقلنا كان دخوله يوم الحد الرابع من ذي الحجة، ودخل نهارا جهارا لكي يراه الناس ليقتدي الناس به، فأناخ راحلته عند باب المسجد ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم دخل من باب بني شيبة، دخل الكعبة. يا الله، الكعبة إذا هي على ملة أبيه إبراهيم، ليس حول الكعبة صنم، ولا يطوف بها عريان، ولا يحج إليها مشرك. دخل إلى الحرم ثم تداعت قطع الذكريات. لقد دخل الحرم قبل 10 سنوات فألقوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد. لقد دخل الحرم يعني قبل ذلك، فقام إليه ملأ من قريش فأخذوا بمجامع ردائه فخنقوه، حتى جاء أبو بكر فخلصه منهم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هل تذكر النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الرؤى والأطياف في هذه اللحظات؟ يدخل فيها إلى الحرم ليس معه إلا مؤمن، وليس في الحرم إلا مؤمن، وقد صدقه ربه وعده وأظهره على الدين كله. النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى البيت مباشرة، فطاف بالبيت 7 أشواط، وكان مطبعا بردائه. تعرفون معنى الطباع؟ كشف الكتف الأيمن. وكان رداؤه بردا حضرميا أخضر، ورمل في الأشواط 3 الأولى. الرمل إسراع في السير مع تقارب الخطى، ومشى في بقية الأشواط 4 على هيئته. وكان دعاؤه بين الركنين كما تعلمون، الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من اللطائف أنه أثناء الطواف رأى رجلا قد ربط يده إلى رجل آخر بسيل أو بخيط يقوده، 2 ربطين نفسهم في بعض كده وبيحجوا مع بعض. فقال: قطه بيده. النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخيط وقال: قطه بيده. قال: يا رسول الله، إنه نذر، إنا نذرنا لنقترنن حتى نأتي الكعبة، نتكتف في بعض كده لغاية ما نوصل الكعبة. وكان من عادات الجاهلية الاقتران في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلق أنفسكما وحج، إن هذا ليس نذرا، إنما النذر ما يبتغى به وجه الله، إن هذا من عمل الشيطان. لا نذر على أحد في معصية الله ولا فيما لا يملك. النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره كان ينقي هذه الشعيرة العظيمة مما علق بها من شوائب الجاهلية، يعيدها إلى نقائها، إلى نصاعة المحجة البيضاء التي أتانا بها وتركنا عليها. فلما فرغ من طوافه مشى إلى مقام إبراهيم. تعرفين المقام كان ملتصقا بالكعبة، الأخر عمر بن الخطاب، وهو يقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى يرفع بها صوته يسمع الناس. فجعل المقام بينه وبين البيت، فصلى 2 ركعتين، وقرأ في الأولى: قل يا أيها الكافرون، ثاني: قل هو الله أحد. فلما فرغ ذهب فشرب من ماء زمزم، ثم عاد إلى الحجر فقبله ومسحه بيديه، ثم مسح بهما وجهه، ثم خرج بعد هذا صلوات ربي وسلامه عليه إلى الصفا والمروة. إنما خرج من باب الصفا، فلما دنا قرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى نظر إلى البيت فاستقبله ورفع يديه الشريفتين صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يهتف: لا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله، والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ذلك 3 مرات، يتخلل بين المرة والمرة دعوات بما فتح الله به عليه. نعم. ثم نزل ماشيا، فلما انصبت قدمه في بطن الوادي أسرع المنطقة المعروف هذه، وقال لا يقطع الأبطح إلا شدة، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. اشتد النبي صلى الله عليه وسلم في السعي، وكان في 63 من عمره كما تعلمون. فلما تجاوز هذه المنطقة مشى مشيه المعتاد حتى أتى المروة فرقى فيها، حتى نظر إلى البيت، استقبله، كبر، هلل، فعل على المروة ما فعله عند الصفا. في الفترة دي انتشر الخبر في مكة كلها إن رسول الله في المسجد، رسول الله في الصفا، طبعه الآن على المروة، ولفظت البيوت من فيها، جاءت القلوب المشوقة والعيون الظامئة إنها تريد أن تكتحل برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى خرج العواتق والإماء، يقولنا هذا رسول الله، هذا رسول الله، وازدحم الناس عليه وأخذوا ينظرون إلى وجهه المنور صلوات ربي وسلامه عليه. وكان كريما سهلا، لا يضرب الناس بين يديه، لا يقال عنك عنك، إليك إليك. نعم. فأمر براحلته فركبها ليشرف الناس، لكي يسألوه، لكي يروه جميعا شفقة عليهم ورأفة ورحمة بهم، فأتم سعيه راكبا. نعم. فلما قضى سعيه وكان في آخر طوافه على المروة، أمر المرة دي بقى إيه؟ كل مرة من شاء من شاء من شاء، المرة دي يعني حزم الأمر، فقال أمر من لم يسق الهدي من أصحابه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة. يعني فقال من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، اللي هم معهم الهدي ساقوه معهم في طريقه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت بالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم أقيمه حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة وأهدوا، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد هدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع لأهله. النبي صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يحللن، فأحللن جميعا إلا عائشة لأنها كانت حائض. الصحابة شق عليهم أمر تحويل الحج إلى عمرة، ده احنا خرجنا أحرمنا بالحج لا نعرف غيره، أهللنا به وقصدين الحج، طب نحل الآن وإحنا بيننا وبين عرفة 4 أيام، وبعدين النبي قدامنا ما عملش كده. في شيء من الإيه؟ من الاضطراب حدث عند الصحابة في هذه اللحظات. نعم. تعاظموا هذا لأنهم خرجوا من المدينة يلبون مهلين بالحج مفردين، لا يذكرون إلا الحج، يصرخون به صراخا، فكيف يجعلونه متعة؟ ثم عظم عليهم كيف يؤدون عمرة في أشهر الحج، وكانوا في الجاهلية يرون أن العمرة في الحج من أفجر الفجور، ثم كيف يحلون ويتمتعون وبينهم وبين عرفة 4 أيام فقط. حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الحل، توصف حل إيه بالضبط؟ قال الحل كله، الحل كله. فجعلوا يتذاكرون فيما بينهم، وقد شق ذلك عليهم، لا سيما أنهم يرون رسول الله لم يحل وإنما لزم إحرامهم، وهم الذين أشربت قلوبهم بحبه وحب متابعته فيما يأتي وفيما يذهب، ولأجل هذا تباطؤوا طمعا في أن يشركوه في حاله التي هو عليها من عدم الحل. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهو مغضب، تعرف منه حالة الغضب، حتى ظنت أن أحدا قد أغضبه أو قد آذاه، فقالت من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار. نعم. فقال أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله الناس فقام فيهم خطيبا فقال أبالله تعلموني أيها الناس؟ أبالله تعلموني أيها الناس؟ لقد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، افعلوا ما آمركم به فإنه لولا هدي لحللت كما تحلون. اللي منعني من التحلل أنني سقت الهدي، فمن لم يسق الهدي يجعلها عمرة، ومن ساق الهدي فإنه لا يتحلل يفعل مثل ما أفعل. ثم قال ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. فطابت قلوبهم وقرت أعينهم فقصروا وحلوا ولبسوا ثيابهم وتطيبوا بطيبهم وأفضوا إلى نسائهم. وقام سراقة بن مالك في أسفل المروة فقال يا رسول الله أرأيت متعتنا لعامنا هذه أم لأبد الأبد؟ فشبك أصابعه واحدا في أخرى ثم قال لا بل لأبد أبد، بل لأبد أبد، بل لأبد أبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. سبحان الله. تعرف مين الرجل ده سراقة؟ أي الله يفتح عليك. بقي أن أتذكر أن هذا الأعراضي الذي يسأل هذا السؤال هو ذلك الذي كان قبل 10 سنين يركض فرسه شاهرا رمحه يريد النبي حيا أو ميتا لكي ينال جائزة قريش التي ستعطيها لمن أثر محمدا أو قتله. فهو اليوم يقف بين يدي رسول الله متعلما مؤمنا مستفتيا ومسترشدا عن أحكام دينه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ سار إلى الأبطح. الأبطح منطقة الإيه؟ المعبدة والجميزة إلى الحجون. ذهب إلى منطقة فسيحة تستوعب الناس وأيضا ينتظر فيها ليلحق به من تأخر عنه. فعسكر الأربعة أيام دول فين؟ في منطقة الأبطح. وكانوا على الحال التي توصف التي تصفها أسماء، يعني تقول ونحن خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليل أزوادنا. لم تثقلهم أمتعة الدنيا. نعم. ثم قام في الأبطح 4 أيام، حد والاثنين والثلاث والأربعة، وكان رفيقا بالناس. ومن رفقه بهم لم يرجع إلى الحرم ليصلي في الحرم في هذه الأيام 4 عشان ما يشقش على الناس. ما هو لو ذهب كل الخلي ده ينجفل وراءه، فلكي لا يشق عليه صلى مكانه في الأبطح يعني رفقا بالناس. ومن هنا أخذ أهل العلم من هذا ومن غيره أن الحرم كله مكان لمضاعفة الصلاة، وأن مضاعفة الصلوات ليست أمرا خاصة بالكعبة فقط. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قريبا من الناس يسألونه ويستفتونه، واختار هذا المكان كما قلنا ليدركه من تخلف عنه في هذا المكان المتسع فيه مية وبه آبار مياه. وكان ممن أتاه علي بن أبي طالب، كان قادما من اليمن، وكان قد بعثه قبل حجة الوداع ليقبل الخمس، فقدم من سعايته محرما بإحرام رسول الله. مني أحرم بما أحرم به نبي أيا كان، محرما بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وإذا زوجته فاطمة وقد حلت من عمرتها وقد لبست ثيابا مصبوغة واكتحلت وطيبت بيتها، وإيه اللي حاصل؟ احنا في الحج. نعم. فعجب من حالها وحلها من إحرامها وسأل، قال له إن أبي أمرني بذلك. يقول علي فذهبت محرشا أباها عليها كما يصنع الشببة ذهبت محرشا أباها عليها. نعم. فقلت يا رسول الله إن فاطمة حلت واكتحلت ولبست ثيابا صبيغا وزعمت أنك أمرتها بذلك أي نعم. فقال صدقت أنا أمرتها به. ثم قال بما أهللت؟ فقال اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وكان معه الهد فقال فلا تحل. سبحان الله، مع انشغال النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الناس واستغراقه في القيام بشؤونهم لم يغفل تفقد أصحابه ورعايتهم، فذهب إلى سعد بن أبي وقاص يعوده من مرض اشتد به. فلما دخل عليه وجده في وجعه وقد شرف الموت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بكى، فقال رسول الله ما يبكيك؟ نعم. فقال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. يعني كانوا يكرهون وقد هاجروا لله تعالى، يعني أن يموتوا في الأرض التي هاجروا منها. فقال صلى الله عليه وسلم لا إن شاء الله. فقال يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه لي. أفأتصدق بمالي كله؟ فقال لا. أفأتصدق بثلثي مال؟ فقال لا. فالشط؟ قال لا. فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ فقال عسى الله أن يرفعك، وإنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قال يا رسول الله فادع الله أن يشفيني. فوضع يده على جبهته ثم مسح وجهه وصدره وبطنه ثم قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. فقال سعد فما زلت أجد برد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة. ثم قال اللهم ارحم ابن خولة، اللهم ارحم ابن خولة، اللهم ارحم ابن خولة. سبحان الله، العجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة لسعد لعلك أن تخلف، عاش بعدها نصف قرن 50 سنة، والنبي اللي قال له هذا الكلام مات بعدها بثلاثة أشهر. الذي قال له هذه الكلمة مات بعدها بثلاثة أشهر، والذي كان على مشارف الموت عاش 50 سنة. سعد الذي كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا يرثني إلا ابنة لي، لقد ولد له بعدها 34 من الولد، 34 ولد. سبحانك ربي، عاش 50 سنة بعدها ولد له 34 من الولد، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي أخبره مات بعدها بثلاثة أشهر. الأجل بيد الله عز وجل، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وبقي حبيبنا في الأبطح، نعم، قريبا من الناس معلما ومبينا. فلما كان يوم السابع خطب الناس بعد صلاة الظهر، أخبرهم بمناسكهم وعلمهم أحكام حجهم. يوم التروية اليوم الثامن ركب إلى منى ضحى، وأحرموا من يعني أماكنهم مهلين بالحج، وتوجهوا إلى منى ليصلوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. يقصر الرباعية ركعتين ويصلي كل صلاة في وقتها. ثم نقف يعني عند كونه في منى صلوات ربي وسلام عليه، لنستقبل الحديث عن توجهه إلى عرفات يوم الخميس إن شاء الله. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم.